جعلته في مسجد او اهديته لانسان يقرا فيه بنيت مسجدا، بنيت مدرسه شرعيه، بنيت مستشفى، بنيت اصلحت طريقا الى اخره. هذا الصدقه الجاريه، الشيء الذي يبقى بعدك، فانت في قبرك وتاتيك الحسنات. ويجوز للولد ان يفعل ذلك لابيه اذا مات، مثلا ابوه مات ولم يوصي، فانت تستطيع ان تبني مدرسه، مسجدا، تحجج انسانا، صدقه جاريه، او تجعل وقفا، او علم ينتفع به، وهذا من حظ العلماء، علم ويدخل فيه حتى العلم الدنيوي. لكن العلم دائما اذا اطلق في الشريعه ومدح فالمقصود به ماذا؟ مقصود به العلم الشرعي، الايات والاحاديث التي اثنت على العلم والعلماء، مقصود به العلم الشرعي. ولكن العلم الاخر، علم الدنيوي، اذا كان نافعا فانه كذلك يفيد الانسان. او العلم الذي ينتفع به ترك الانسان ناسا كونهم كتابا نافعا، شريطا علميا، وهكذا، او ولد صالح يدعو له، قد يقول انسان، هنا الحديث قال يدعو له فقط، ما قال يعمل له. نقول له نعم، هنا الولد الصالح اذا دعا فدعاؤه ينفع والديه، وكذلك اي عمل، كل عمل يقوم به الولد ينفع والديه، اخذا من الحديث السابق، وان ولده من كسبه. عرفتم ايها الاخوه؟ فلا نتوسع في هذه الامور، من اراد ان ينفع اخوانه المسلمين فلينفعهم، ولكن في حدود الشرع، لا تتجاوز الشرع الاسلامي. نعم.
زياره القبور، وتشرع زياره القبور للاستعاذة وتذكر الاخره، شريطه ان لا يقول عندنا ما يجب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثه به من دون الله تعالى ونحو ذلك. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اني نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان فيها عبره، ولا تقولوا ما يسخط الرب.
هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الإسلام، كان نهى في أول الإسلام المسلمين عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا يقومون بأعمال تنافي التوحيد وتنافي الصبر وتنافي الرضا بقضاء الله. فلما استقر الإيمان في قلوب المسلمين وعرفوا التوحيد من الشرك، أذن لهم في زيارة القبور، ونبههم على الابتعاد عما يسخط الرب، أن يغضب الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال. وفي هذا دليل أيها الإخوة أن عبادة القبور كانت معروفة في الجاهلية، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربتها، ليس كما يقول بعض الناس أن الشرك، شرك القبور، هذا ما جاء بالنهي عنه إلا رجل في نجد اسمه محمد بن عبد الوهاب، يقولوا هذا الوهابيين. لا، عبادة القبور كانت معروفة من قبل، أصلا عبادة الأصنام، ما عبدت الأصنام إلا لأنهم كانوا يعتقدون أنهم كانوا ناسا صالحين، فصوروا الصور ونحتوا التماثيل على صورة أولئك الناس حتى يصطعروا بهم ثم لما ذهب العلم عبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطلبوا منهم الأمطار والرزق والشفاعة. واضح أيها الإخوة، من بعض الناس يظن أن الأمة المحمدية ليس فيها شرك، ليس فيها من يقوم بالشرك، وبعضهم حتى من بعض العلماء مع الأسف يظن أن الشرك هو ماذا؟ هو أن يسجد الإنسان لصنم، يعني صنم يسجد له، هذا فقط هو الشرك، غيره ليس بالشرك. هذا خطأ. لو دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقعت في الشرك. لو دعوت غير الله، جئت إلى قبر وقلت يا سيدي فلان إن أنزل علينا المطر مدد يا سيدي فلان، هذا الشرك. بعض يقول لا ما فيها شرك. ليش؟ يقول لأنه هذا مؤول، مدد يا سيدي فلان أي مدد يا رب سيدي فلان. سبحان الله، هذا خطأ كبير، هذا تلاعب بالألفاظ. لأنه لو هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، لأنه بعض الناس يقول لا تقل يا ولي الله فلان مدد مدد، تقول له هذا شرك. قلت لا مش شرك، أنا ما أقصد أدعو فلان، أقصد يا رب الولي الفلاني مدد مدد. سبحان الله، لماذا لا تقول يا ربي مباشرة؟ ليش تدخل هذا واسطة بينك وبين الله؟ فنقول له أنت لو قال لك إنسان، جاء إنسان وسبك سبك وقال لك يا حمار، تقوم وتضربه؟ لا 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 تضربني، قلت لك يا حمار أقصد يا صاحب الحمار. لا لا، أنت سبجني، لازم أضربك. شوف، إذن أيها الإخوة، عبادة القبور كانت موجودة، وما اتخذت الأصنام إلا لهذا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا حالة العرب في الجاهلية، ما معنى كيف كانوا؟ قد يقول قائل هذا كلامك غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن فيه أصنام كانت موجودة عند العرب وعند غيرهم، ما كانت رمزا لناس صالحين. نقول نعم، أيوة، ما في تناقض إن شاء الله. كيف ذلك؟ الأصل في عبادة الأصنام هي أن الناس صوروا صورا ونحتوا تماثيل وأصنام رمزا لناس صالحين، ثم تنوعت، لأن المرض أيها الإخوة يبدأ قليلا ثم ينتشر وتكثر أسبابه. صحيح أن بعض العرب كان إذا أعجبه حجر اتخذه صنما وعبده ولا يرمز إلى صالح. نعم، لكن الأصل كان هذا هو. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ماتوا فحزن عليهم قومهم حزنا كبيرا، فجاءهم الشيطان في سورة رجل وقال لهم لو نحتم تماثيل على صورة هؤلاء الصالحين وجعلتموهم في مجالسكم حتى إذا رأيتموهم تنشطتم للعبادة وتذكرتم أعمالهم الصالحة ففعل ذلك. وذلك الجيل لم يشرك لأن كان فيهم العلم. قال ابن عباس فلما ذهب العلم عبدوهم، يعني جاء جيل جديد، فجاء الشيطان إليهم مرة ثانية ناصح ينصحهم فقال لهم إن أجدادكم لم يتخذوا هؤلاء إلا لأن لهم سر عند الله وهم يوصلون دعوتكم إلى الله. وهذا هو، وهذا هو الذي كان في الجاهلية التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحاربها وأزالها عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله خيرا عن الإسلام وكما أحسن ما يجزي نبيا عن أمته. إذن أيها الإخوة، عبادة القبور لها أصل في التاريخ وهي أصل البلايا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام لأن الناس كانوا حديثي عهد فخاف أن يقعوا فيما لا يجوز فنهاهم. فلما اطمأنت قلوبهم وعرفوا التوحيد من الشرك أذن لهم، ومع ذلك كان دائما ينبههم لا تفعلوا ولا تقولوا ما يسخط الرب. إذن زيارة القبور أيها الإخوة مشروعة ومستحبة. لماذا؟ للاستيعاب وتذكر الآخرة بشرط أن لا تقول ما يسخط الرب. هذا للرجال وللنساء. اقرأ.
والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركة لهم في العزة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة رضي الله عنها شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، فعلمها ماذا تقول ولم ينهها ولم يبين لها أن ليس من نساء
نعم. هذا بالنسبة للرجال أيها الإخوة، باتفاق العلماء تستحب زيارة القبور. أما النساء فاختلف فيها العلماء، فبعضهم كرهها وبعضهم حرمها وجعلها من الكبائر، وبعضهم أجازها بشروط. والقول الراجح هو أنها تجوز وتستحب للنساء بشروط. ما هي الشروط؟ الشروط نفسها التي للرجال زائد شرط واحد. ما هو؟ لا ما يحتاج محرم. عدم الإكثار. يعني الرجل يستحب له الإكثار بالتاء مش بالسين، الإكثار بكثرة. نعم، يستحب للرجال الإكثار من زيارة القبور. وهذا مع الأسف حتى نحن الذين نقول إننا ملتزمون ومستقيمون، ما أذكر أن أحد الإخوة قال لي مثلا يا شيخ إيش رأيك اليوم تعال نركب السيارة ونروح للمقبرة؟ ما قليل جدا، بل ما شاء الله نضحك كثيرا نحن، لأنه عندنا جواز سفر مكتوب فيه إلى الجنة بغير حساب. إذن أيها الإخوة، زيارة القبور مطلوبة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشهوات والمغريات، يستحب زيارة القبور من وقت إلى آخر. خذ زميلك وخذ صاحبك أو اذهب بنفسك وزور المقابر وسلم عليهم وادع لهم واستعر وتذكر الآخرة. نعم. أما النساء فلا يستحب لهم الإكثار، بل لا يجوز الإكثار، وإنما يجوز لها أن تزور ويستحب لها أن تزور لكن لا تكثر. وهذا هو القول الصحيح. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل هذا الشرط على هذا الشرط أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ. أما حديث لعن الله أو لعن رسول الله زائرات القبور فهذا الحديث بهذا اللفظ زائرات ضعيف. لماذا؟ لأنه فيه راوي تابعي يقال له أبو صالح مولى أم هاني، هذا الرجل ضعيف، بل قال عنه، بل اتهمه بعضهم وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التقرير ضعيف مدلس. وقد خالف أبو صالح هذا مولى أم هاني واسمه بازان أو بازام بالميم، بالنون أو بالميم، هذا الرجل ضعيف مدلس. وخالف من هو خالف الثقات، الثقات الآخرون رووا الحديث بلفظ زوارات، أما هو رواه بلفظ ماذا؟ زائرات. فالعلماء الذين قالوا لا تجوز لزيارة القبور للنساء مطلقا استدلوا بهذا اللفظ، لكن هذا اللفظ ضعيف أيها الإخوة، والصحيح زوارات. ثم إن المرأة تشترك مع الرجل في العلة التي من أجلها سمح النبي عليه الصلاة والسلام واستحب زيارة القبور. ما هي العلة؟ العظة. وهل المرأة لا تحتاج إلى العظة؟ تحتاج إلى العظة، نعم. أما كون بعض العلماء أو بعض الناس يشترك بشرط أن لا يكون فيها سفور وأن لا يكون تبرج، هذا مطلوب منها مش فقط في زيارة القبور، كلما خرجت من بيتها هذا شرط، يعني يذكره العلماء تقوية لهذا القول. وإلا هذا الشرط مطلوب من المرأة كلما خرجت من بيتها أن لا تتبرج، وكلما كانت أمام رجال أجانب لا تتبرج. طيب، وثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فقال لها أحد التابعين لما رآها زارت المقابر، قال لها عبد الله بن أبي مليكة تابعي، قال لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في زيارة القبور، أخرجه الحاكم وغيره وصححه الذهبي وصحح إسناده البوصيري ووافقهما الألباني وجود إسناده الحافظ العراقي. إذن القول بالجواز، جواز زيارة القبور للنساء والرجال، هذا قول الجمهور، بل هو رواية عن الإمام أحمد، فقد روى ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن أبي بكر الأفرم، هذا من تلاميذ الإمام أحمد، قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر، فقال أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها. إذن أيها الإخوة، يجوز للمرأة أن تزور المقابر لكن لا تكثر، أحيانا، واضح؟ أما إذا كانت لا تزور القبور إلا أحيانا ولكن فيه مخاوف وفيه مفاسد، بكون مثلا المقبرة خارج البلد كما هو الواقع اليوم، أن غالب المقابر تكون خارج البلد وبعيدة عن العمران، فذهابها هناك قد يؤدي إلى مفاسد، أو أن المقبرة صارت مأوى ومكانا للمواعيد. في بعض البلاد هكذا، بعض البلاد بعض النساء يذهبن إلى المقابر لأن عندها موعد مع عشيقها هناك، نعوذ بالله. يعني شوف القلوب إلى أي درجة وصلت، يرون أمامهم الأموات وهم يتغازلون ويفعلون الأمور المحرمة. إذا كان بهذه المثابة فلا شك في تحريمها حتى على الرجل. لو كان الرجل يذهب إلى المقابر بهذه النية وبهذا القصد الفاسد فلا شك في تحريمها حتى على الرجل. إذن أيها الإخوة، الصحيح من قولي العلماء أو من أقوال العلماء أن زيارة القبور للنساء جائزة ومستحبة لها بشرط عدم الإكثار من ذلك. وش معنى الإكثار؟ الإكثار يعني بأن يكون على حساب بيتها، على حساب حقوق زوجها، على حساب حقوق أولادها، هذا هو. نعم نعم. هذا سؤال غيره، اسأل بعدين لما ننتهي. نعم تفضل. ما يحرم عند القبور أو ما يحرم نعم.
ما يحرم عند القبور: أولا الدفن لوجه الله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عقر في الإسلام. قال
أيوة.
لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يأكلون عند
القبر بقرة أو شاة. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. الذبح ولو لوجه الله لا يجوز عند القبر، أما إذا ذبحت للميت تقربا إليك هذا شرك بالله، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. كيف يكون الذبح لغير الله؟ بعض الناس يأتي عند القبر يعملون حفلة في بعض البلدان، في المغرب العربي يسموها الزردة، يسمعون بهذا الزردة. الزردة يعني حفل يعمل لولي من الأولياء، يأتون بالطبول والمزامير ويذبحون هناك، يذبحون كبشا او بقرة او ثورا، ثم يوزعون اللحم على الفقراء. هذا لا شك في انه شرك. هنا ننبه دائما كما نقول، بعض الناس يقول: انتم السلفيون تكفرون المسلمين وحكمتم على المسلمين لانهم مشركين، لانهم مشركون وكفار. قل لا رويدك، نحن نحكم على الفعل بأنه شرك. أما هذا المسلم عبد الله واسمه محمد، اسمه عبد القادر، اسمه ويصلي ويصوم ويحج، هذا الذي فعل هذا لا نحكم عليه بعينه أنه كافر حتى تقام عليه الحجة من طرف العلماء. أما هذا الفعل نحكم عليه بأنه شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليه بأنه شرك وبأنه كفر. واضح يا إخوة، لأنه في بعض الناس ما عندهم هذا الدقة الموجودة عند أهل السنة، يحكمون على الفعل بأنه كفر وبأنه شرك لأن الله ورسوله حكم عليه بأنه كفر بأنه شرك، تمشيا مع النصوص، ويحكمون بالعموم: من فعل هذا فهو مشرك، من فعل هذا فهو كافر، لأن الله ورسوله حكم عليهم بذلك. لكن لو أتي لك بمسلم وقع في هذا العمل لا تحكم عليه أنت بالكفر والشرك حتى أولا تكون أنت من العلماء، ثانيا تقيم عليه حجة، قد يكون جاهل ما يعرف. فانتبهوا أيها الإخوة، لأن بعض الناس يقول: هؤلاء السلفيون كفروا المسلمين، ما في مسلمين في العالم إلا هم، لا لا، اولا هؤلاء لا يحكمون على فعل بانه شرك بانه كفر الا اذا حكم عليه من؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا اولا. ثانيا، من حكم الله عليه ورسوله بانه كافر وبانه مشرك يحكمون عليه بصورة عامة، اما عند التفصيل هذا يحتاج الى ايش؟ انتفاء تحقق الشروط وانتفاء الموانع. واضح ايها الاخوة؟ لانه بعض الناس على طول بس يسمع عنه، قال الشيخ فلان من ذبح عند القبر وهو يريد صاحب القبر فهو كافر. شوف الشيخ فلان، خلاص المسلمين كل كفار، ما في مسلمين الا انتم. لا يا كن منصفا، كن دقيقا. قد يقول قائل هذا تناقض، ما في تناقض، بالعكس هذا فهم للشريعة، فهم دقيق، فهم صحيح للشريعة الإسلامية. أهل السنة والجماعة وسط، يعطون لكل ذي حق حقه ويعملون جميع الأدلة، لا يأخذون دليلا على حساب دليل. واضح أيها الإخوة؟ إذن لا يجوز أن تذبح عند القبر وأنت تريد صاحب القبر، هذا الشرك بالله. أما قال الله عز وجل أعوذ بالله أنا أذبح للمقبور، هو عبد مثلي، صحيح أنه مثلا ثبت أنه من الأولياء لكن هو عبد مثلي، هو يحتاج إلي. هنا نكتة أيها الإخوة، الميت يحتاج إلى الحي، ليس الحي هو الذي يحتاج إلى الميت. سبحان الله كيف انقلبت الموازين عند بعض الناس، الميت هو بعادة إليه، تدعو له بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجة. إذا قائل يقول أنا يا أخي لا، أنا ما أذبح لهذا المقبور، أعوذ بالله، لا 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 لا، أنا أذبح لله، بسم الله والله أكبر ونيتي لله، ولكن أذبح هنا لكي أتصدق على الفقراء والمساكين. نقول نيتك جيدة، أنقذتك من الشرك، لكن أوقعتك أو وقعت في كبيرة دون الشرك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا العمل، قال لا عصر في الإسلام، لا تذبح. وشرح عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله شرح هذا الحديث فقال كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. الجاهلية كان إذا مات فيهم الرجل لما يدفنوه يجيبوا بقرة أو شاه ويذبحوها عند القبر ويلطخوا القبر، لماذا؟ بالدم. ثم يقول للفقراء خذوا من هذا اللحم واعلموا أن هذا الذي مات كان كريما في حياته وبعد مماته. هكذا فجاء الإسلام ونهى عن هذا، حتى لو كانت نيتك صالحة نهى الإسلام سدا للذريعة حتى لا يصل بكم إلى الشرك. واضح أيها الإخوة؟ هذا ويدخل في هذا توزيع الحلوى والطعام والخبز عند القبر، هذا خطأ. إذا ذهبت إلى القبر إيش تعمل عند المقبرة؟ ماذا تفعل؟ تدعو لهم، تدعو لأهل المقبرة كلهم، ثم تذهب إلى القبر الذي أنت قصدت زيارته فتخصه بدعاء زيادة دعاء فقط. أما تأخذ معك علبة حلوى وسكاشف وتوزع هناك أو خبز، هذا خطأ. قال هذا على روح هؤلاء، على أرواح هؤلاء أهل المقبرة، هذا خطأ. تريد تتصدق، لما تخرج من المقبرة في غير المقبرة تصدق على والديك وسيصل الأجر إليهم. أما عند المقبرة فلا شك عن ذلك. واضح؟ طيب اقرأ الآن. ذكرناها من أخوان الدعاء الصدقة لغيرهم لا، وإنما الدعاء. نعم.
ثانيا وثالثا ما تضمنه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجفف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه.
رواه أبو داود وغيره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور. نهى عن تجصيص القبر. إيش معنى تجصيص القبر؟ يجعل عليه الجصر. إيش هو الجصر؟ الطين الأبيض هذا، ويدخل فيه الإسمنت. لا تجعل الإسمنت. ومن باب أولى هذا اللي يجعل في الجدران، جدران الحمامات، شو تسموه؟ الرخام او السيراميك او ايش هذا. ما هذا قبر كيف تجعل عليه؟ هذا خطا. الا اذا مثلا كان في بلد يخشى على صاحب القبر فلا مانع من جعل اسمنت مثلا، بشرط ان يكون القبر شبر فقط لا يزال. هذا للضرورة في بعض الأحيان. أما الأصل القبر يجعل عليه التراب الذي نزع يرد إليه، ولا يجصص القبر ولا يبنى. نعم. وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه، لا تزيد عليه. التراب الذي حفرت لما حفرت أخرجته، لما تدفن الميت رده فقط لا تزيد عليه. او يكتب عليه، لا تكتب عليه. وكما قلنا في الدرس السابق المقصود بالكتابة ما كان، يعني بعض العلماء اجاز الكتابة اذا كان لماذا؟ للعلم، للتمييز. لكن ماذا تكتب؟ تكتب فقط الاسم هنا، او هذا قبر فلان ابن فلان من عائلة كذا بس. لا تكتب ايات يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. ايش تكتب؟ القرآن. بعضهم الفاتحة على روح فلان الذي مات في تاريخ كذا اثر حادث مؤلم وكذا يعني. وبعضهم يجيب أبيات شعر: هنا يرقد الكرم والشجاعة وكذا شعر. هذا خطأ كله. مش نحن اللي قلنا؟ من قاله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول أنتم حرمتوا علينا كل شيء. يا أخي نحن ما نحرم ولا نحلل. الذي يحرم ويحلل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة على القبر. فإن احتجت إلى الكتابة فاكتب ما هو للحاجة فقط ولا تتجاوزه. نعم. أيوة. سابعا
الصلاة إليها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا إلى القبور.
انظروا رحمكم الله، الإسلام دين وسط، يعني أمر باحترام القبر، لا تقعد عليه، لا تدعس عليه، وفي الوقت نفسه نهى عن تعظيمه وتقديسه. وسط، لا تهنه لا تمتهنه ولا تعظمه. وسط. واضح أيها الإخوة؟ إذن نهى عن الصلاة إليها، لا تصلي إلى القبر. نعم. ثامنا
الصلاة عندها ولو بدون استقبال.
نعم.
عن حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. إذن لا يجوز لك أن تصلي إلى القبر، تجعله في قبلتك، ولا تصلي عنده ولو بدون استقبال، ولو كان على يمينك أو على يسارك أو خلفك، ما دمت في إيش قول؟ في حدوده، لا تقول في حرمه. بعضنا تقول حرم الجامعة، حرم المسجد، هذا خطأ. لا تقول حرم. إيش معنى الحرم؟ الحرم يعني ما حرمه الله ورسوله، فلا يجوز فيه الاصطياد، ولا يجوز أن تقطع شجره. بعضنا يقول حرم الجامعة، معناته حرم الجامعة، ما يجوز نقل الأشجار. الأشجار الموجودة في الحرم الجامعة خليها، لا تلمسها، وإذا رأيت عصفورا لا تصده. الحرم أيها الإخوة هو ما حرمه الله ورسوله، وهو في مكة والمدينة. حتى المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره من الأنجاز اليهود، حتى هذا المسجد المغتصب من طرف هؤلاء الأعداء لا يجوز أن تسميه حرما، ليس بحرم. لذلك بعضنا يقول إيش أولى القبلتين وثالث الحرمين، هذا خطأ. ولكي تبتعد عن هذا الخطأ قل أولى القبلتين وثالث المسجدين، خرجت من هذا الخطأ. إذن أيها الإخوة، لا تصلي إلى القبر بأن تجعله في قبل قبلتك وتسجد إليه، ولو كانت نيتك لله ما يجوز. ولا تصلي في حدوده، أي إذا كان مقبرة عند حدود لا تصلي فيها، اطلع منها وصلي الصلاة هناك. حتى صلاة الجنازة لا تصليها في المقبرة. صلاة الجنازة تصلى وين؟ في مصلى الجنائز، هذا هو الأكثر. وأحيانا يجوز أن نصلي عليها في المسجد. أما ندخل الجنازة إلى المقبرة ونصلي عليها هذا خطأ، وهو مرجوح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، حديث صحيح. طيب تاسعا
بناء المساجد عليها. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
اتفق عليه. طيب هنا اذا قلنا القبور لا تصلي اليها ولا تصلي عندها ولا تبني المساجد عليها. المقبرة والقبور ايها الاخوة خلاص مكان خاص للاموات، لا دخل للاحياء الا في امر واحد، وهو انهم يزورونها ويدعون لاهلها فقط. قد يقول قائل: طيب رأينا بعض الإخوة يصلون على الميت بعد أن يدفن. نقول نعم يجوز، إذا فاتتك صلاة الجنازة وجئت ووجدت الميت قد دفن أو قد أدخل قبره، ففي هذه الحالة انتظر حتى ينتهي الناس من دفن الميت ويسو عليه التراب، ثم اجعل الجنازة بينك وبين القبلة وصل عليها. اجعل المقبور، مش جنازة خلاص دخلت القبر، اجعل المقبورة بينك وبين، اجعل القبر بينك وبين القبلة وصل الجنازة. قد يقول قائل: ما شاء الله انتم يعني تأخذون ما يروق لكم من الدين. لا يا أخي، نحن نأخذ بالنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، نأخذ بهذا الحديث. طيب منين جبتوا الصلاة على الميت وهو في قبره؟ جبناه من عندنا. هذا دين مش تين أيها الإخوة، في فرق بين الدين والتين. التين تريد تأكله باردا حارا أخضر طازج أسود أبيض، على كيفك. أما الدين مش على كيفك، الدين تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة، شريعة اتبعها. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد لما ماتت، وصلوا عليها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودفنوها، ثم لما لم يراها سأل أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت. فقال لماذا لم تعلموني؟ قالوا يا رسول الله كنت صائما ولم نرد أن نوقظك. المهم اعتذروا له بعذاب فنهاهم عن ذلك، ثم قال لهم دلوني على قبرها، فجاء إلى قبرها فوقف، وقف بعض الصحابة وراءه وصلى عليها صلاة الجنازة. إذا نحن نعمل بهذا ونعمل بهذا، واضح أيها الإخوة، نعمل بجميع الأدلة ولا نترك دليلا على حساب دليل. ومن الأمور المحرمة أيها الإخوة كما قلنا بناء المساجد على القبور، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في آخر لحظات حياته الله أكبر نهى عن هذا. هذا كله حماية من الرسول صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. فتقول عائشة ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به ما نزل في مرض موته، صفق يطرح خميصة له على وجهه، قطعة قماش يجعلها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما صنعوا. هذا الحديث متفق عليه، ورواه وأحمد وزاد، زاد الإمام أحمد يحرم ذلك على أمته، يحرم ذلك على أمته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. رواه أحمد وهو حديث صحيح. إذن من هم شرار الناس؟ نوعان: الذين تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على الكفار، يعني لما تقوم الساعة يكون المؤمنون كلهم قد مات، ما يبقى مؤمن. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله، وفي رواية لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. الله أكبر. هنا فائدة في هذا الحديث بين قوسين: قال بعض العلماء إن الكفار يعيشون بسببنا، بسبب المسلمين، يعني لولا المسلمون لأخذ الله الأرض. من أين أخذنا هذا؟ هذا الحديث. يعني ما دام في الأرض من يقول لا إله إلا الله، الله تعالى ما يحيي الساعة. معناته هؤلاء الكفار الذين يقولون نحن نعيشكم، نعطيكم الطائرات، نعطيكم الأكل، ونعطيكم أنت عايش من بسببنا، لو متنا نحن كلنا تموت، أنت الله يأخذك. شاهد يا جماعة، هذه قوة ماذا؟ قوة شخصية. حتى تنظر إلى الكفار ما تنظر إليهم نظرة انهزامية، انظر إليهم نظرة الدون، هم دونك هم تحتك ولو بلغوا ما بلغوا من القوة وبلغوا ما بلغوا من التكنولوجيا والعلوم. ليس كما بعض المسلمين اليوم ينظرون إلى الكافر على أنه أرقى من المسلمين، هذا خطأ ما يجوز يا جماعة. لكن لا يعني هذا، لا تفهم مني أنه ما تتعامل مع الكفار بالتجارة وكذا، لا تتعامل معه بالتجارة وغير ذلك من الأمور المباحة، لكن نظرتك إلى الكافر تنظر إليه أنه دونك وتحتك وأنت أفضل منه. واضح أيها الإخوة؟ الكفار يعيشون بسببنا، لولا نحن لأهلكهم الله. طيب إذن من هم شرار الناس؟ من تدركه الساعة وهم أحياء. النوع الثاني من يتخذ القبور مساجد. كيف يكون اتخاذ القبور؟ يكون بثلاثة أمور. أولا بالصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، يعني الإنسان يطلع فوق القبر ويصلي عليه ركعتين أو يصلي عليه فريضة، هذا منهي عنه بهذا الحديث. ثانيا يعني معنى الاتخاذ، ثانيا السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، تتحرى الصلاة عندها وتسجد لها، هذا شرار الناس. ثالثا بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، يعني يبني الإنسان يسكن ثم يبني عليه مسجد ويأتي الناس يصلوا ركعتين بالبركة، هذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام أو في نهيه عن اتخاذ القبور مساجد. وبهذه المعاني الثلاثة قال الإمام الشافعي، من بعض الناس يقول اسكت يا شيخ هذا الأمور قالها محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا الألباني ولا ابن باز، هم اللي قالوها جابوا لنا دين الجديد. لا 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 لا، قالها الشافعي في كتابه الأم، وقالها الإمام القرطبي، قال الإمام القرطبي في تفسيره إيش قال؟ قال علماؤنا، يعني علماء المالكية، هذا قال علماؤنا وهذا يعني الأحاديث، وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. مع الأسف في بعض العلماء ماتوا جاء أقرباؤهم وبنوا مشهد، وبعدين جاء أولاد هذا الشيخ ماذا فعلوا؟ جابوا لوحة وكتبوها على الباب، أيها الزائر احذر أن تخالف الشريعة، احذر أن تتمسح بالقبر. كيف يعني تبني وبعدين تقول للناس لا تفعلوا؟ الناس لا ينظرون إلى هذه اللوحة، كما قال ذلك الشاعر ألقاه في الماء في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. رجل كتف رجال ورماه في الماء قالوا احذر بل لا تبتل بالماء، كيف هذا؟ هو ماذا تفعل؟ مات مسلم تدفنه في المقبرة مع المسلمين وتحترم قبره ولا تهينه ولا تدعس عليه ولا تجلس عليه ولا تتكئ عليه ولا تصلي إليه ولا تبني عليه بيتا أو شيئا. هذا هو إذن الوسط، الوسط أيها الإخوة، هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أكمل بسرعة حتى نختم. نعم.
عاشرا استفادة عيدا.
أيوة.
في أوقات معينة ومواسط معروفة للتعبد للجناء أو لغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا القبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني.
حديث صحيح رواه أبو داود. لا يجوز أن تتخذ القبر عيدا، موسم موسم يلا نذهب عند القبر فلان موسم معين ونفعل هناك أمور، حتى لو فعلت أمور جائزة في الأصل فإن اتخاذك لهذا القبر عيدا يجعل تلك الأشياء حراما ولو كانت في الأصل جائزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبر عيدا. ولذلك والحمد لله حمى الله قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله لرسوله، فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله محفوظ، لا يعمل عنده ما لا يجوز، ولله الحمد. فلا تتخذوا قبر عيدا، أي لا تجعلوه مكانا لتقيم فيه حفلات ومواسم ومهرجانات، فهذا لا يجوز. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي إن البيت الذي لا تقرأ فيه، لا يقرأ فيه القرآن ولا تصلى فيه النافلة مثل المقابر. مالك وغيره والطبري وغيره من العلماء من السلف الصالح قبل ما يجي ابن تيمية، قبل أن يخلق ابن تيمية، لأن بعض الناس يقول ابن تيمية هو اللي جاب لنا هذا التشدد. ابن تيمية لو جاب شيء ما كان عليه السلف ما نقبله منه. محمد بن عبد الوهاب لو جاب شيء لم يقله مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا ابو حنيفه ولا الثوري ولا اسحاق ولا البخاري ولا مسلم ولا غيره من سلف ما نقبل منه، ولو يجيب وش يجيب. اذا ايها الاخوه، الدين لازم نفهمه على ما كان عليه سلفنا الصالح. اما واحد عالم يجيب لنا شيء ما كان عليه السلف ما نقبله ولو كان ما كان من العلماء، هذا هو الدين الوسط. اذا هنا: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال العلماء اي لا تقرؤوا في المقابر، لانكم اذا لم تقرؤوا في بيوتكم فقد جعلتموها قبورا. معنى هذا ان القبور ليست محلا للقراءه. اذا ذهبت الى المقبره ماذا تفعل؟ تسلم: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أعلي درجتهم، اللهم احفظهم من عذاب القبر. ثم تنصرف، لا تقرأ ولا تعمل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أسعد الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم كلما سمعوا حديثا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
الحادي عشر: السفر إليها، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى.
هذا الحديث متفق عليه. إذا سافرت لا تسافر بنية زيارة القبر، قال: أنا أسافر من البلدة الفلانية إلى البلد الفلاني فقط لكي أزور هذاك القبر وأرجع، هذا لا يجوز. لكن إذا ذهبت مثلا لزيارة أقارب، أحياء، عمل، تجارة مباحة، ثم ظهر لك أن تزور قبورا هناك تعرف أصحابه، كنت تعرف أصحابه في الدنيا، فلا مانع. أما بقصدها فلا يجوز. لا يجوز أن تسافر من أجل التعبد والتقرب إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمسجد الأقصى في الشام. وين الشام هذه؟ بعض الناس يظن الشام سوريا فقط، لا، الشام كلها: الأردن وسوريا، فلسطين ولبنان، كلها الشام هذه. نعم. ثاني عشر:
إيقاد الترك عليها.
السرج.
إيقاد الترك عليها.
نعم.
لكونه بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم. وفيه أيضا
كفاحة الإيمان وهو منهي عنه
بالنص. نعم. كذلك من الأمور التي لا يجوز فعلها عند القبر أن تأتي بشمعة أو مصباح أو كهرباء وتضوي، بعض الناس يكون مضوي على أهل المقابر، هذا خطأ. الضوء من يحتاج الكهرباء والمصباح؟ من يحتاجه؟ إنما أنت تضوي على القبر إيش راح يعمل يعني؟ راح يقوم يقرأ كتاب إيش يعني؟ ما يجوز هذا، في إضاعة للناس. فالقبور تبقى باحترامها، نحترمها لا نهينها، وفي الوقت نفسه لا نضيع الأموال عليها ولا نعبدها أو نعبد الله عندها. واضح أيها الإخوة؟ هذه أمور لا تجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم إضاعة المال. طيب أيوة أكمل.
بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال.
متفق عليه. هذا حديث عظيم، وخاصة في أوقات الفتن أيها الإخوة. عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال. ما شاء الله، في هذه الأيام القيل والقال والتحاليل أو تحليلات ساعات الساعات، إذا كان كذا أنا أظن سيحصل كذا وكذا، بعد ذلك الظن يصير علم خلاص. هذا الفتن أيها الإخوة، في الفتن أفلح من ماذا؟ أفلح من أمسك يده أو كف يده ولسانه. بعض الشباب يعني يعمل تحاليل تحليلات، ومن خلال التحليل يقول لك في سنة 1979 فلان قال كذا وكذا، بما أنه كذا وكذا قال في سنة 1980 كذا، اربط هذه وبهذه واربطها بسنة 2000. إذا في الشريعة الإسلامية نفعل كذا وكذا. شفتوا كيف يفتي بدون أن يشعر؟ هذا لا يجوز يا جماعة. الكلام في السياسة الشرعية وفي الحروب لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار في السن والعلم. لا تدخلوا أنفسكم في هذه الأمور. علينا بالدعاء، وكف لسانك وادعوا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قيل وقال. وإضاعة المال، إضاعة المال معروف، وكثرة السؤال أي لا تسأل عما لا ينفعك وعما لا يعنيك. نعم. آخر نقطة.
ثالثة عشر: كسر عظامها، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره الحية.
هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه وهو حديث صحيح. إذا لا يجوز أن تكسر عظم الميت، ولذلك عليك أن تستعمل معه الرفق في غسله وكفنه ودفنه، ولا يجوز أن تنبش القبر. تنبش القبر، بعض الناس ينبش قبر وما زال فيه الميت والعظام، يقول حتى أدفن فيه غيره. خطأ، ادفن في مكان آخر. لا ينبش القبر إلا لحاجة أو ضرورة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا ملاحظة. ذكرنا الأمور التي لا تجوز في القبور، البناء عليها وبناء المساجد. لا تفهم بعض الشباب يقول: ما دام ما يجوز يلا اليوم نتفق 10 من الشباب نروح للمقبرة، وإن وجدنا قبرا مشرفا ماذا نفعل؟ ننزل عليه بالفؤوس. هذا خطأ. ليش خطأ؟ هذا من اختصاص من؟ ولي الأمر الحاكم المسلم هو الذي يقوم بهذا. لأن الحاكم لما يقوم هذا يقدر واحد يتكلم، تتكلم انت ادخل السجن. أما ستفعل هذا فتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما كان حاكما في المدينة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل هذا، بعث رجلا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها، وألا تدع قبرا مشرفا الا سويته او سويته للارض. متى فعل هذا علي بن ابي طالب؟ لما كان خليفة. وضع يقرأ فيه اشياء الحاكم المسلم هو اللي يفعلها وهو الذي يأمر بها. اما بعض الشباب يسمع الاحاديث تأتيه العاطفة ويلا يتفقون في ليلة لا قمر فيها ويأخذون الفؤوس والمعاول وينزلون على هذا خطأ. وفعل بعض الشباب في بعض البلدان فأتت بنتائج عكسية بنتائج سيئة جدا. واضح أيها الإخوة؟ بعض الناس يقول هذه انهزامية. مش انهزامية، هذا دين، هذا شرع أيها الإخوة. طيب، عندنا أسئلة كثيرة نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم سيكون في الصيام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للأشرطة الأربعين النووية، في أحد الإخوة يسأل عن شريطين إذا عندكم، الشريط الثاني والشريط الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس السابق من كتاب الجنائز، من كتاب الوجيز، وقد تجمع بعض الأسئلة في هذا الموضوع، فأجيب عليها بما يفتح الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق. قال السائل الأول: هل الولد الصالح يقتصر على الابن أم إنه كل إنسان صالح يدعو لك؟ الحديث واضح في ذلك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم الولد الصالح. إذا الولد الصالح المقصود الذي ولدته، يعني كنت أنت السبب في وجوده، ولا يدخل فيه كل إنسان صالح. يعني أي عمل يقوم به الولد ويشمل الولد يشمل الذكر والأنثى، فأي عمل يقوم به من صدقة، من صلاة، من صيام، له الأجر ولأبيه ولأمه الأجر. أما بالنسبة للدعاء، لا، الدعاء يشمل كل المؤمنين، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره، ولقوله عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه لظهر الغيب مستجابة. نعم. يقول هذا السائل: إذا كان النذر الذي نذر به والدي فيه معصية لله، فهل أقضيه عن والدي؟ ما الجواب؟ لا يقضيه عن والدي. ما الدليل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، إيش الواجب عليه أن يفعله؟ مثلا أبوه أوصاه، قال: إذا أنا مت فخذ هذا المال اشتري به شاة وخذها الى الولي الفلاني واذبحها عند قبره. هذا لا يجوز. ماذا يفعل الولد؟ او لا، هذه وصية، نذر قال يا ولدي انا نذرت علي كبشا للولي الفلاني المدفون بالمكان الفلاني. هنا لا يطيعه في هذا، ماذا يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. عليه أن يكفر عن هذا النذر في المعصية ويخرج عن أبيه إطعام كم؟ عشرة مساكين. أما إذا كان وصية قال له: أوصيك يا بني أن تأخذ هذا المال ومثلا تفعل به شيء وهو معصية، لا ينفذ هذه المعصية في لا ينفذ هذه الوصية في المعصية وينفذها في ماذا؟ في طاعة، يغير. نعم. يقول هذا السائل: إذا ماتت المرأة وهي حامل في شهرها الأخير وجنينها في بطنها، هل يتم استخراجه من بطنها أم لا؟ ما الجواب؟ يتم استخراجه؟ لا يتم استخراجه؟ أيوة. طيب، اولا ما حكم شق بطن الميت او كسر عظمه؟ يجوز. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ عندكم اخر حديث: ان كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، فلا يجوز ان تشق بطن الميت او تكسر عظمه او غير ذلك. طيب، اذا كان الجنين حيا، اذا كان الجنين حي وثبتت الحياة، ففي هذه الحالة يجوز بل يجب شق بطن هذه المرأة الميتة واستخراج هذا الحي ان كان كذلك، يعني اذا وقع هذا. والى الغالب اذا ماتت الام يموت الجنين، لكن لو ثبت طبيا وواقعا فيجوز شق هذا. لماذا؟ لأنه نرتكب مفسدة صغرى لأجل أو لأجل مصلحة، وهي إنقاذ هذا الجنين وإخراجه إلى هذه الحياة. نعم. طيب، هذا السائل يقول: إن بعض الناس يخصصون أيام العيد لزيارة القبور، فهل عملهم صحيح؟ عملهم غير صحيح. تخصيص زيارة القبور أيام العيد هذا خطأ، ليس من السنة. زيارة القبور مطلوبة من المسلم في أي وقت، لكن جرى بعض المسلمين في بعض البلاد أنهم يخصصون زيارة المقابر يوم العيد، فبعدما يصلي صلاة العيد مباشرة قبل أن يذهب إلى السلام على الأحياء ماذا يفعل؟ يذهب يسلم على الأموات. هذا ليس من السنة، ليس من السنة. لا تزور المقابر يوم العيد. بعض الناس قلنا فيها شيء شو فيها كذا، هؤلاء ما عندهم الدقة في هذا الأمر، بل قد تتعجبون إذا قلت لكم تخصيص زيارة الأقارب الأحياء يوم العيد ليس من السنة. هذا شوية صعب شوية. لماذا؟ زيارة الأقارب بس في العيد هذا خطأ، يعني بعض الناس ما يزور أرحامه ولا يسلم عليهم ولا يذهب إليهم إلا يوم العيد، فهذا من مفاسد هذا التخصيص، بل زور أقاربك في كل وقت، وإذا زرتهم يوم العيد هذا داخل بالزيارة لأنك أنت تزورهم باجتماع. أما واحد ما يعرف أقاربه طول العام ثم يزورهم فقط يوم العيد فنقول له لا تعمل هذا، وإنما عليك أن تزور أقاربك في كل وقت، وإذا زرتهم يوم العيد على أنك من الذين يزورونهم دائما فهذا هو المطلوب. طيب، يقول الأخ هذا: هل يجوز غرس الأشجار على المقابر؟ وسؤال آخر: ما حكم وضع الجريد الأخضر فوق القبر؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام في القبر؟ نعم، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزاد على القبر. قال عليه الصلاة والسلام، أو عن جابر رضي الله عنه قال، عندكم الحديث هذا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. أو أبو داود وغيره. إذا لا تغرس شجرة ولا جريدات نخل ولا شيء. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مر بقبرين فسأل عنهما فقال له الناس إنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير. المهم بين أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من البول، فأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهما فأخذ غصنا رطبا فقسمه قسمين ووضع على كل قبر جزءا، قال: إنه يخفف عليهما ما لم ييبسا، يعني الله تعالى يخفف عنهما العذاب ما دام رطبين، فإذا يبسا رجع العذاب عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهما. فأنت إذا جئت إلى قبر، هل أنت رأيت صاحب القبر يعذب أو لا يعذب؟ هذا واحد. ثانيا، هل أنت أذن الله لك أن تشفع في هذا الرجل صاحب القبر فتضع عليه جريدة رطبة؟ ثم ماذا نقول في الكفار الذين مقابرهم أشبه ما تكون بجنات مزاج أشجار ورود، معناتها لا يعذبون طول السنة؟ واضح، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعل على القبر شيئا، لا تزيد عليه ولا تفعل هذا. واضح هذا الأخوة؟ طيب، يقول هذا الأخ: هل قول المصلي لأخيه تفضل الله أو قوله حرما بعد انتهاء الصلاة بدعة؟ وإذا كانت بدعة كيف نرد على من يقول إنه دعاء لأخيك فقط؟ قد تكلمنا في هذه المسألة عدة مرات وبينا متى يكون الشيء بدعة، متى ما يكون بدعة، في شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في شرح أحاديث الأربعين النووية. ونقول باختصار إن هذا الدعاء الذي تعوده الناس ليس من السنة، فلم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام بعدما يؤدون الصلاة يقول بعض لبعض تقبل الله. فإن قال قائل: هذا دعاء شوفيها، كنا في الدين ما فيها شوفيها، التين ما فيها شو فيها أو إيش فيها، ما فيها شيء. لا، التين فيه شو فيها، تين عرفت، التين شو فيها، تأكل التين ناضج مش ناضج، الأبيض الأسود مثلج حار، تأكله معجونا تأكله حبا كما تشاء. أما التين لا، التين ما فيها شو فيها، فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. إذن هذا ليس من السنة. قول الإنسان تقبل الله تقبل الله. فإن فعلها إنسان مرة معك أو فعلتها أنت مرة لا مانع، أما يأتي يد عليها حتى صارت عند الناس سنة فهذا ليس من السنة. ومنه كذلك والشيء بالشيء يذكر ما يقال عن بعد الوضوء، إذا توضأ يقول ماذا؟ زمزم. الثاني يقول ماذا؟ جمعا. هذا كذلك ليس من السنة، لأن الدعاء أيها الإخوة عبادة، والعبادة مبناها على ماذا؟ على التوقيف. يعني العبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها، ما فعلها لا نفعلها، أذن لنا في فعلها نفعلها، ما أذن ما نفعلها. أما المعاملات والأمور الدنيوية مو شرط، هذا الفرق. ولذلك هناك قاعدة الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الإذن من الشارع الحكيم، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي المنع من الشارع. قاعدة مهمة، إذا فهمتها ابتعدت بإذن الله عن البدع والخرافات. وقاعدة مثلها المطلوب من المسلمين في الدين الاتباع، والمطلوب منهم في الدنيا الاختراع والابتداع. لكن مع الأسف عكسنا، صرنا في الدين نخترع وفي الدنيا ما في اختراع، نعتمد على غيرنا. هذه مشكلة. طيب يقول الأخ: متى ينتهي وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل من شروق الشمس حتى الغروب أم أنه يمتد حتى منتصف الليل؟ لا، لا يمتد إلى منتصف الليل، وإنما ينتهي بالغروب، يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب، هذا هو وقت قراءة سورة الكهف. بخلاف الغسل ليوم الجمعة لا بد أن يكون قبل صلاة الجمعة، لأن الغسل المطلوب منه التنظف. لماذا؟ للصلاة. آخر سؤال يقول الأخ: كيف تقام الحجة؟ لما تكلمنا على المسلم الذي يقع في كفر لا يحكم عليه عامة الناس بأنه كافر، وإنما يحكم عليه من؟ العلماء الربانيون الذين لهم قدم في العلم، هؤلاء هم الذين يحكمون على مسلم ما بالكفر بعد أن يقيموا عليه الحجة. كيف يقيمون عليه الحجة؟ يعني يناقشونه، ينظرون ماذا عنده، فإذا رأوا أن الرجل معاند فعند ذلك يحكمون عليه بما يقتضيه الحكم. انتهت الأسئلة، ونبدأ الآن بكتاب الصيام من كتاب الوجيز. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام حكمه: صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
طيب، قال المؤلف كتاب الصيام، طبعا لم يعرف الصيام، وهذا كذلك كنا مما يؤخذ على هذا الكتاب. الصيام تعريفه في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك. وهذا هذه الكلمة تستعمل في كل إمساك، تقول صام إذا سكت، صام الرجل إذا سكت. ومنه قوله تعالى في قصة مريم: فإن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إيش صوم المقصود بماذا؟ هذا الصوم المقصود هنا اللغوي أو الشرعي؟ اللغوي، يعني الإمساك عن الكلام. وتقول كذلك صامت الخيل، الخيل صامت أي وقفت أمسكت عن المشي والجري والسير. هذا في اللغة العربية، يعني كلمة الصيام كانت موجودة عند العرب وكانوا يفهمون منها ماذا؟ الإمساك. أما لما جاءت الشريعة التي جاء بها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءت هذه الشريعة بمعان شرعية، فالصيام في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات أو المفطرات والأصح المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إيش هو؟ هو التعبد لله سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هنا تنبيه نبه عليه الشيخ الجليل أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال هنا في التعريفات، الغالب على تعريفات الفقهاء أنهم بالعبادات ما يذكرون كلمة التعبد، وهذا في الحقيقة نقص، أما نقص المفروض نقول مثلا الصلاة، إيش هي الصلاة؟ في التعريف هي أقوال، لما تقرأ في كتب الفقه هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مفروض ما تقول هكذا، يجيد ماذا؟ هي عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، حتى يظهر أن هذا الشيء عبادة. كذلك الزكاة هي عبادة مالية. الحج هو ماذا؟ هو عبادة، وهكذا دائما. فهنا الصيام يعرفه كثير من الفقهاء، يقول هو الإمساك عن الأكل والشرب وعن سائر المفطرات إلى آخره، ما يكون التعبد، والأليق أن يقول هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك إلى آخره. طيب، حكمه قال المؤلف هنا صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، واستدل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ أي فرض، كما فرض، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيش المقصود بالصيام؟ التقوى، بلوغ التقوى. إذا الصيام يعتبر أيها الإخوة دورة تدريبية مدتها كم؟ شهر. تدخل هذه المدرسة تتدرب فيها على التقوى وتخرج بشهادة بعد هذه، بعد خروج شهر رمضان بشهادة. هذه الشهادة مكتوب عليها شهادة التقوى، والتفاصيل الدرجات كم؟ على تقريب مخرج للذهن، والدرجات أجر صيام قبل، صيام الليل قبل، هذا مغفور له، لكن هذه ما ترى، هذه الشهادة لا ترى، من الذي يراها والذي يعلم بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الصيام أيها المسلمون ليس أمرا تقليديا، وإنما الصيام عبادة المقصود بها البلوغ إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا دليل على وجوب الصيام على من شهد الشهر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
نعم. أيوة. وأجمعت الأمة
على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام.
نعم. هذا أجمعت الأمة على أن صيام رمضان واجب وفرض، وهو أحد أركان الإسلام. نعم. تفضل.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
متفق عليه. النبي عليه الصلاه والسلام ارشد في هذا الحديث ان الانسان يغفر له ما تقدم من ذنبه اذا صام رمضان، لكن بشرطين. ما هما؟ إيمانا، هذا الأول، واحتسابا. أما إذا قام الإنسان بغير هذين الشرطين فلا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا المسلم وإن كان سقط عنه الفرض لكن ما استفاد من هذا الصيام. كيف ذلك؟ من صام رمضان إيمانا، أي يصوم ليس تقليدا للمجتمع أو تقليدا لأبيه وأمه، لا، يصوم لأن الله فرضه. أما الذي يصوم تقليدا للمجتمع هذا إذا ذهب مثلا إلى بلاد لا يصوم أهلها، أو إذا كان مع ناس لا يصومون، فإنه يترك الصيام. لماذا؟ لأن الصيام عنده ماذا؟ ليس عبادة وإنما تقليد. واضح؟ لماذا كثير من النساء المسلمات في هذا العصر تركن الحجاب؟ لماذا؟ لأنه نسمع بعض الناس يقول: هذا من عاداتنا وتقاليدنا. هذا مش من عاداتك وتقاليدك، هذا من شرعنا. لا تقول الحجاب من عاداتنا وتقاليدنا، خطأ. لما تقول من عاداتنا وتقاليدنا معناها العادات والتقاليد تتغير بتغير ماذا؟ الزمان. اما لما تقول لا، الحجاب هذا واجب شرعا ودين لا يتغير بتغير الزمان. واضح يا اخوه؟ فاذا لا تصوم صياما تقليديا، او انك تصوم عاده، او انسان يصوم لكي يرتاح من بعض الامراض، هذا هو هذه نيته. لا، يصوم ايمانا واحتسابا، اي يرجو الثواب، يرجو ثواب الله على هذا الصيام. فمن فعل هذا الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل في هذا له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام ذمة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخط ولا يشعل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف بني صارم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه.
متفق عليه. هذا الحديث في فضل الصيام حديث قدسي، وفيه في آخره حديث نبوي. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الإنسان الذي يعمل العمل ممكن يدخله الرياء، لكن هذا العمل لا يدخله الرياء. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تدخل إلى غرفة وتغلق الباب ولا يراك فيها أحد وتأكل وتشرب، لكن تكون في مثل هذه الغرفة، في مثل هذا المكان، والطعام أمامك وزوجتك أمامك، ولا تقربها ولا تقرب الطعام. هذا دليل على ماذا؟ على الإيمان، وأنك تعلم أن الله مطلع عليك. والصيام جنة. إيش معنى جنة؟ وقاية. الجنة وقاية، وكلمة الكلمة هذه المكونة من الجيم والنون في اللغة العربية تدل على الستر. سمي الجنين جنينا لأنه مستور لا يرى. سمي البستان، والأشجار الكثيفة الملتفة سمي جنة. لماذا؟ لأن الذي يدخل فيها يجتن. إيش معنى يجتن؟ لا يرى من خارج هذه الجنة. وقيل للرجل الذي أصيب في عقله مجنونا. لماذا؟ لأن عقله قد ستر بالمرض وغطي بالمرض. وسمي الترس الذي يتقي به المحارب ضربات العدو وضربات الخصم. سمي نجن. لماذا؟ لأنه يغطي نفسه. وهكذا. إذن قوله والصيام جنة أي وقاية. من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي ومن نار جهنم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. إيش هو الرفث؟ الكلام الفاحش. الكلام الفاحش يعني هذا لا تقوله في غير رمضان وفي رمضان أولى. ولا يصخب. الصخب هو رفع الأصوات. ولا يجهل أي يعمل أعمال الجهال. والمقصود بالجهال ليس فقط الأطفال، الجهال قد يكون رجل كبير في السن لكن جاهل يعمل أعمال غير متزنة، من حركات الشارع مثلا، من رفع الصوت وهكذا. فإن شاتمه أحد أو قاتله، إذا سبك إنسان أو أراد أن قاتله ما معناه؟ تضارب معك، أراد أن يتضارب معك، فقل فليقول إني صائم. يعني أستطيع أن أرد عليك، لكن الذي يمنعني ماذا؟ الصيام. طيب، هل يقول هذا إني صائم يقوله جهرة أم سرا في نفسه؟ نعم. هنا بعض العلماء قالوا إن كان في رمضان فقله جهرة، لأن الناس كلهم صائمون. أما إذا كنت متنفلا في غير رمضان فهنا ماذا عليك أن تقوله في نفسك. لكن الصحيح أيها الإخوة العموم، قله جهرة سواء كنت في رمضان أم في غير رمضان. الذين قالوا إذا كنت في نافلة قله سرا، قالوا خوفا من ماذا؟ من الرياء. لكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأنك تريد أن تدفع عنك المفسدة، مفسدة المقاتلة، مفسدة رد الشتم. ففي هذه الحالة عليك أن تفعل هذا وتقول، وعليك أن تقول إني صاحب جهرة حتى يسمعك خصمك. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صاحب مرتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح النسك. خلوه فم الصائم أي رائحة فم الصائم لما تتغير بسبب الصيام وخلو المعدة من الطعام، هذه الرائحة عند الله أطيب يوم القيامة من ريح النسك. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة وتنبعث من فيه رائحة المسك بسبب صيامه. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وهذا فرح طبيعي. الإنسان لما يفطر سواء في آخر يوم آخر اليوم من الصيام أو في العيد يفرح، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون طعام وشراب. فإذا امتنع عن الطعام والشراب ساعات ثم سمح له يفرح بذلك. وإذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا؟ لأنه يرى الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا الصيام. نعم.
وعن سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
هذا الحديث متفق عليه. هذا من باب يعني من فضائل الصيام أن الجنة جعل لها باب خاص يدخل منه الصائمون فقط ولا يدخله غيرهم. نعم.
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن فإن
قم عليكم الشهر فعدوا
30.
نعم، متفق عليه. الصيام يثبت بالرؤية أيها الإخوة وليس بالحساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته عن الهلال، وأفطروا لرؤيته عن الهلال، فإن غمي عليكم هذا الهلال فعدوا 30. الشهر أيها الإخوة، الشهر العربي كم؟ إما 29 أو 29 يوما، وإما 30، لا 31 ولا 28. واضح؟ ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين ويرجعوا إلى التقويم الهجري. الآن لا يوجد التقويم الهجري في أغلب بلاد المسلمين مع الأسف، وإنما يستعملون التقويم الميلادي الأفرنجي. هذا خطأ، يستعمل التقويم الهجري، هو الذي نتخاطب به، هو الذي المفروض ينزل عليه الراتب وهكذا. ولا مانع من معرفة التاريخ أو التقويم الميلادي، لا مانع، لكن يكون أنا كثير من الناس إذا سألتهم في أي شهر نحن يقول ما أدري، ما يعرف، لكن يعرف الشهر العام. فالمفروض أيها الإخوة أقل شيء نحفظ هذه الأشهر، لأن الله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. يوم في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، هذه الأشهر. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي بس للحج ورمضان؟ لا، قل هي مواقيت للناس والحج، ليس للحج فقط، مواقيت، مواقيت لزراعتكم، مواقيت لوظيفتكم، لوظائفكم وهكذا. فمن الخطأ أن نرى المسلمين يعرفون التقويم الميلادي ويسير حياتهم على التقويم الميلادي ليس على التقويم الهجري. لا، نستعمل التقويم الهجري، هو الأصل، هو الذي يعني نتعامل به، ولا مانع أن نكون بدراية وبعلم بالتاريخ الميلادي، خاصة أننا نتعامل مع الكفار ونتعامل مع الديار الغربية في التجارة وغير ذلك، فهذا لا مانع أن نعرف هذا التقويم، لكن الأصل يكون عندنا التقويم ماذا؟ الهجري. الأشهر العربية التي جاء الإسلام وأقرها كم شهر؟ 12 شهرا. هي إيش؟ من يعرفها؟ نعم، لا لا بالترتيب، نعم، جمادى الأولى وجمادى الثانية أو جمادى الآخرة، نعم، أيوة. هذه الأشهر العربية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى.